الشيخ نصحنا في لفظه وعقوق الوالدين.
نعم وعقوق الوالدين. طيب اقرا الحديث مره.
حديث البكره
اول حديث جابر بن سمره.
انا معي ليس مختصر، انا معي
حديث ابي بكر. هنا اقترب عشان محمد وسال شو عشر رجلين عشان يمد رجلين هو مد رجلين. نعم لا اقرا المتن بس الصحابي بس.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا كتاب الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد الترمذي رحمه الله، نقرأه على فضيلة شيخنا علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والسامعين. وفيه باب ما جاء في تكأة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر الثقفي.
درس السادس والعشرون.
وهذا هو الدرس السادس والعشرون في كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله. عن أبي بكر الثقفي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قال: وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا. قال: وشهادة الزور أو قول الزور. قال: فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا ليته سكت.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد. هذا الحديث أخرجه الشيخان أيضا في صحيحيهما كما أخرجه الترمذي في شمائله، وبلغ بنا الحديث فيه إلى قوله عليه الصلاة والسلام: وعقوق الوالدين. العق هو القطع، وعقوق الوالدين كلمة تجمع كل إساءة للوالدين. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم عقوق الوالدين عقب كبيرة الشرك دليل على ماذا؟ على عظم حقهما وخطورة عقوقهما. فأعظم حق بعد حق الله ورسوله حق الوالدين. وقد قرن الله سبحانه وتعالى في غير موضع من القرآن حقهما بحقه سبحانه، فمن ذلك قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله: أن اشكر لي ولوالديك. وقوله: وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا، أي عندما قال صلى الله عليه وسلم: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، كان متكئا ثم جلس. ويستفاد منه أنه لا حرج على الإنسان أن يتكئ وهو يلقي بعض مسائل العلم. قوله: وشهادة الزور أو قول الزور، الشك من الراوي، وقد جاء في صحيح البخاري: وقول الزور وشهادة الزور بدون شك. والزور هو التغطية والتلبيس وإظهار الأشياء على غير حقائقها زورا وبهتانا. وشهادة الزور تفسد المجتمع وتضيع الحقوق. وقوله عليه الصلاة والسلام: فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا ليته سكت، هذا قالوا ذلك ملالا من كلامه أم شفقة عليه؟ شفقة عليه عليه الصلاة والسلام ورحمة به رضي الله عنهم. نعم.
قال عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فلا آكل متكئا.
نعم. ساق حديثين عن أبي جحيفة ولا حديث واحد؟
حديثين.
حديث واحد.
واحد. نعم. في هذا الحديث الذي ساقه المصنف من طريقين: أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل حال الاتكاء، وقد قيل في علة ذلك أن الاتكاء جلسة تعطي الإنسان شيئا من الشرف والإكثار من الطعام، وأنه كذلك جلسة أهل الكبر أثناء الأكل. ابن القيم رحمه الله: وقد فسر الاتكاء بالتربع، وفسر بالاتكاء على الشيء وهو الاعتماد عليه، وفسر بالاتكاء على الجنب. والأنواع الثلاثة من الاتكاء فنوع منها يضر بالآكل وهو الاتكاء على الجنب، فإنه يمنع مجرى الطعام الطبيعي عن هيئته ويعوقه عن سرعة نفوذه إلى المعدة ويضغط المعدة فلا يستحكم فتحها للغذاء، وأيضا فإنها تميل ولا تبقى منتصبة فلا يصل الغذاء إليها بسهولة. وأما النوعان الآخران فمن جلوس الجبابرة المنافي للعبودية. وهذا مستفاد من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد، زاد المعاد. نعم.
قال عن جابر بن
طبعا
سمرة،
كل هذا ما لم يكن للإنسان في الاتكاء حاجة، أما إن كان مجهدا مثلا أو مريضا وأكله متكئ للحاجة لا بأس بذلك. نعم.
تربى يا شيخ أحسن الله إليكم،
هذا تنازع في الاتكاء طبعا، قيل هو الاتكاء على أحد الجنبين، وقيل جعل وسادة تحت اليدين، وقيل هو التربع، والمعروف أن الاتكاء يكون على أحد الجنبين، على أحد الجنبين. نعم.
قال عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة. باب ما جاء في اتكاء رسول الله.
الحديث ختم به المصنف رحمه الله تعالى الترجمة هكذا على وسادة.
ليس موجود عندنا، ليس في المختصر.
ليس في المختصر؟
لا.
طيب. نعم.
باب ما جاء في اتكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك.
عقد المؤلف رحمه الله تعالى الإمام الترمذي أبو عيسى هذه الترجمة لبيان اتكائه صلى الله عليه وسلم حال القيام، والترجمة السابقة تتعلق باتكائه حال الجلوس. واتكاء الإنسان حال قيامه على غيره يفعله عندما يشتد به التعب أو المرض أو الإعياء، وهذا لا بأس به. نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكيا فخرج يتوكأ.
قال ولا عن أنس أن النبي،
عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكيا فخرج يتوكأ على أسامة بن زيد وعليه ثوب قطري فتوشح به فصلى بهم.
نعم. ليس في المختصر.
فضل بن العباس فقط.
طيب
أنا ليس مع المختصر.
أخرح لدي الفضل بس.
عن الفضل بن عباس رضي الله عنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه وعلى رأسه عصابة صفراء فسلمت عليه فقال يا فضل قلت لبيك يا رسول
لا
الله.
لا بأس نعصب الإنسان رأسه مثل هذا إن احتاجه.
قلت لبيك يا رسول الله، قال أشدد لهذه العصابة.
يعني استجابة
بعد استجابة.
بعد استجابة. لبيك اللهم لبيك يعني استجابة بعد استجابة. نعم. ولا بأس من إطلاق هذا المخلوق. نعم.
قال اشدد بهذه العصابة رأسي، قال ففعلت، ثم قعد فوضع كفه على منكبي ثم قال فدخل في المسجد.
أين موضع الشاهد؟
فوضع كفه
على ثم قعد فوضع كفه على منكبي على منكبي ثم قام فدخل في المسجد. نعم.
باب ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عقد المصنف رحمه الله تعالى الإمام الترمذي هذه الترجمة لبيان طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في تناول الطعام وكيفية جلوسه إذا أراد أن يتناوله وغير ذلك من الآداب المأثورة عنه عليه الصلاة والسلام. نعم.
عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم.
شيخنا عندنا باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لا هكذا كما قال عندكم جميعا.
نعم.
في عيش.
نعم. المختصر كذلك.
وساق فيه حديث ماذا؟
عن محمد بن سيرين قال كنا عند أبي هريرة عليه ثوبان ممشقان. أقرأ من المختصر مباشرة.
نعم.
باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم عن محمد بن سيرين قال كنا عند أبي هريرة.
هذا ليس عندكم؟
لا ليس عندكم
كله.
نعم باب ما جاء في الشفاء باب ما جاء في عيش رسول الله
في جميع النسخ
لا عندي شوف باب صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا باب صفة أكل رسول الله
لا لا سيأتي بعد باب ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا رقم 24 عنده الباب اللي عليه الدور الآن باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم
طيب
هذا باب ليس في المختص باب ما جاء في عيش رسول الله صلى
الله عليه وسلم
ليس ليس في الأصل
طيب لعلك تأتوا باب هذا ما جاء في صفة أكل رسول الله
باب 24
نعم نعم
باب ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن لكعب بن مالك رضي الله عنه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه ثلاثة
نعم قول كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه ثلاثا هكذا جاءت هذه الرواية وجاءت رواية أخرى بلفظ يلعق أصابعه الثلاثة وهذه هي المحفوظة الثابتة والأولى شاذة وهذا الحديث متضمن لأدبين من آداب أكله صلى الله عليه وسلم الأول الأكل بأصابع ثلاث ولم تعين هذه الأصابع الثلاث لكنها معلومة وهي الإبهام والسبابة والوسطى فهو من آداب الطعام المستحب وذكر بعض الشراح أن الأكل بالأصابع الثلاث يكون في الأكل المتماسك الذي يمكن للآكل أن يقبضه بأصابعه الثلاث أما إذا كان الطعام متناثرا فلا حرج في أن يأكل بأصابعه الأربع أو الخمس إن احتاج إلى ذلك الأدب الثاني لعق الأصابع بعد الفراغ من الطعام تماما لا أثناء الطعام لأنه قد يتأذى به من يأكل معه والحكمة في ذلك هو تحري بركة الطعام لما جاء عند مسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث قال وقال إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان وأمرنا أن نسلت القصعة قال فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة يعني أن البركة أو جزءا منها قد تكون في هذا الذي علق في اليد أو في الجزء الذي تبقى في الصحفة وبركة الطعام تتناول أمورا عديدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها مطلقة فمنها تغذية البدن وسلامته من مضرة الطعام وتقويته على طعام الله سبحانه وتعالى قال النووي رحمه الله تعالى تعليقا على قوله فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة قال معناه والله أعلم أن الطعام الذي يحضره الإنسان فيه بركة ولا يدري أن تلك البركة فيها فيما أكله أو فيما بقي على أصابعه أو فيما بقي في أسفل القصعة أو في اللقمة الساقطة فينبغي أن يحافظ على هذا كله لتحصل البركة ومن المؤسف أن يؤكل الطعام على سفرة نظيفة جديدة ثم يترك للشيطان ما تسقط عليها من الطعام ولا يتناول وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها فكيف بالذي لم يصبه أذى أصلا بعض الناس هو يأكل يسقط منه شيء فلا يأكله لا حتى ولو كان فيه أذى أمط عنه الأذى وكله أمامك سفرة الآن نظيفة جدا لماذا تترك هذا الأكل للشيطان كله أنت نعم ورأينا من أغنى أغنياء العالم الرجعي إذا وجد على مائدته هذا يجمع هذا ويأكله يقول لا تتركوا شيئا لا تتركوا شيئا هذا ليس بخلا ولا شحا وإنما هو من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ويتربى الصبيان الصغار على هذا ويتعود على هذا على الموائد وعلى الطعام على أبان يعلموا أبنائهم ذلك ما تقول ليش بقى عشان أنت منوفي حتى لا منوفي ولا غير منوفي هذا هدي الرسول عليه الصلاة والسلام
اللي يسأل شيخنا.
نعم.
يقول شيخنا ما سبب حذف الإمام الألباني لبعض الأحاديث والأبواب أيضا؟
هذا اختصار مختصر سماه مختصر الشمال. نعم.
قال أبو عيسى روى غيره.
لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم. وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ما شئنا وصحنا في لفظة وعقوق الوالدين.
نعم.
في الحديث
وعقوق الوالدين. طيب اقرأ الحديث مرة.
حديث البكرة.
أول حديث جابر بن سمرة.
أنا معي ليس مختصر. أنا معي.
حديث أبي بكر هنا. اقترب عشان. محمد والسال شو عشر رجل عشان يمد رجلنا هو مد. نعم. لا اقرأ المتن بس الصحابي بس.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا كتاب الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد الترمذي رحمه الله، أقرأه على فضيلة شيخنا علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والسامعين. وفيه باب ما جاء في تكأة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر الثقفي.
درس السادس والعشرون.
وهذا هو الدرس السادس والعشرون في كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله عن أبي بكر الثقفي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قال: وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا. قال: وشهادة الزور أو قول الزور. قال: فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا ليته سكت.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذا الحديث أخرجه الشيخان أيضا في صحيحيهما كما أخرجه الترمذي في شمائله، وبلغ بنا الحديث فيه إلى قوله عليه الصلاة والسلام: وعقوق الوالدين. العق هو القطع، وعقوق الوالدين كلمة تجمع كل إساءة للوالدين. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم عقوق الوالدين عقب كبيرة الشرك دليل على ماذا؟ على عظم حقهما وخطورة عقوقهما. فأعظم حق بعد حق الله ورسوله حق الوالدين. وقد قرن الله سبحانه وتعالى في غير موضع من القرآن حقهما بحقه سبحانه، فمن ذلك قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله: أن اشكر لي ولوالديك، وقوله: وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا، أي عندما قال صلى الله عليه وسلم: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، كان متكئا ثم جلس. ويستفاد منه أنه لا حرج على الإنسان أن يتكئ وهو يلقي بعض مسائل العلم. قوله: وشهادة الزور أو قول الزور، الشك من الراوي، وقد جاء في صحيح البخاري: وقول الزور وشهادة الزور بدون شك. والزور هو التغطية والتلبيس وإظهار الأشياء على غير حقائقها زورا وبهتانا. وشهادة الزور تفسد المجتمع وتضيع الحقوق. وقوله عليه الصلاة والسلام: فما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا ليته سكت، هذا قالوا ذلك ملالا من كلامه أم شفقة عليه؟ شفقة عليه عليه الصلاة والسلام ورحمة به رضي الله عنهم. نعم.
قال عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فلا آكل متكئا.
نعم. ساق حديثين عن أبي جحيفة ولا حديث واحد؟
حديثين.
حديث واحد.
واحد. نعم. في هذا الحديث الذي ساقه المصنف من طريقين: أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل حال الاتكاء، وقد قيل في علة ذلك أن الاتكاء جلسة تعطي الإنسان شيئا من الشرف والإكثار من الطعام، وأنه كذلك جلسة أهل الكبر أثناء الأكل. القيم رحمه الله. وقد فسر الاتكاء بالتربع، وفسر بالاتكاء على الشيء وهو الاعتماد عليه، وفسر بالاتكاء على الجنب. والأنواع الثلاثة من الاتكاء فنوع منها يضر بالآكل وهو الاتكاء على الجنب، فإنه يمنع مجرى الطعام الطبيعي عن هيئته، ويعوقه عن سرعة نفوذه إلى المعدة، ويضغط المعدة فلا يستحكم فتحها للغذاء. وأيضا فإنها تميل ولا تبقى منتصبة، فلا يصل الغذاء إليها بسهولة. وأما النوعان الآخران فمن جلوس الجبابرة المنافي للعبودية. وهذا مستفاد من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد، زاد المعاد. نعم.
قال عن جابر بن
سمرة، كل هذا ما لم يكن للإنسان في الاتكاء حاجة، أما إن كان مجهدا مثلا أو مريضا وأكل وهو متكئ للحاجة لا بأس بذلك.
تربع شكرا أحسن الله إليكم.
هذا تنازع في الاتكاء طبعا، قيل هو الاتكاء على أحد الجنبين، وقيل جعل وسادة تحت الإليتين، وقيل هو التربع. والمعروف أن الاتكاء يكون على أحد الجنبين، على أحد الجنبين. نعم.
قال عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة. باب ما جاء في اتكاء رسول الله.
الحديث ختم به المصنف رحمه الله تعالى الترجمة هكذا على وسادة.
ليس موجود عندنا، ليس في المختصر.
ليس في المختصر؟
لا.
طيب. نعم.
باب ما جاء في اتكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك.
أخذ المؤلف رحمه الله تعالى الإمام الترمذي أبو عيسى هذه الترجمة لبيان اتكائه صلى الله عليه وسلم حال القيام، والترجمة السابقة تتعلق باتكائه حال الجلوس. واتكاء الإنسان حال قيامه على غيره يفعله عندما يشتد به التعب أو المرض أو الإعياء، وهذا لا بأس به. نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكيا فخرج يتوكأ.
قال ولا عن أنس أن النبي،
عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكيا فخرج يتوكأ على أسامة بن زيد وعليه ثوب قطري فتوشح به فصلى بهم.
نعم. مش ليس في المختصر.
فضل بن العباس فقط.
طيب
أنا ليس معنا المختصر.
أخرح لي الفضل بس.
عن الفضل بن عباس رضي الله عنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه وعلى رأسه عصابة صفراء فسلمت عليه فقال يا فضل قلت لبيك يا رسول الله.
لا بأس أن يعصب الإنسان رأسه مثل هذا إن احتاجه. نعم.
قلت لبيك يا رسول الله قال أشدد لهذه
يعني
العصابة،
يعني استجابة
بعد استجابة.
بعد استجابة. لبيك اللهم لبيك يعني استجابة بعد استجابة. نعم. ولا بأس من إطلاق هذا المخلوق. نعم.
قال اشدد بهذه العصابة رأسي، قال ففعلت، ثم قعد فوضع كفه على منكبي ثم قال فدخل في المسجد.
أين موضع الشاهد؟
فوضع كفه على
ثم قعد فوضع كفه على منكبي على منكبي ثم قام فدخل في المسجد.
باب ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عقد المصنف رحمه الله تعالى الإمام الترمذي هذه الترجمة لبيان طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في تناول الطعام وكيفية جلوسه إذا أراد أن يتناوله وغير ذلك من الآداب المأثورة عنه عليه الصلاة والسلام. نعم.
عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم.
شيخنا عندنا باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لا هكذا كما قال عندكم جميعا.
نعم.
في هي عايشي
نعم
وساق فيه حديث ماذا
عن محمد بن سيرين قال كنا عند أبي هريرة وعليه ثوبان ممشقان أقرأ من المختصر
نعم
باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم عن محمد بن سيرين قال كنا عند أبي هريرة
هذا الرئيس عندكم
نعم
كله
نعم باب ما جاء في الكتاب باب ما جاء في عيش رسول الله
في جميع النسخ
لا
عندي شكل باب صفة أكل رسول الله
لا باب صفة أكل رسول الله لا سيأتي بعد باب ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا رقم 24 عندنا الباب اللي عليه الدور الآن باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم
طيب
هذا باب ليس في المختص باب ما جاء في عيش رسول الله صلى
الله عليه وسلم
ليس في, في الأصل
طيب لعلك تأتوا باب هذا ما جاء في صفة أكل رسول الله
باب 24
نعم نعم
باب ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن لكعب بن مالك رضي الله عنه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه ثلاثة
نعم قول كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه ثلاثا هكذا جاءت هذه الرواية وجاءت رواية أخرى بلفظ يلعق أصابعه الثلاثة وهذه هي المحفوظة الثابتة والأولى شاذة وهذا الحديث متضمن لأدبين من آداب أكله صلى الله عليه وسلم الأول الأكل بأصابع ثلاث ولم تعين هذه الأصابع الثلاث لكنها معلومة وهي الإبهام والسبابة والوسطى فهو من آداب الطعام المستحب وذكر بعض الشراح أن الأكل بالأصابع الثلاث يكون في الأكل المتماسك الذي يمكن للآكل أن يقبضه بأصابعه الثلاث أما إذا كان الطعام متناثرا فلا حرج في أن يأكل بأصابعه الأربع أو الخمس إن احتاج إلى ذلك الأدب الثاني لعق الأصابع بعد الفراغ من الطعام تماما لا أثناء الطعام لأنه قد يتأذى به من يأكل معه والحكمة في ذلك هو تحري بركة الطعام لما جاء عند مسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث قال وقال إذا سقط لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان وأمرنا أن نسلت القصعة قال فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة يعني أن البركة أو جزءا منها قد تكون في هذا الذي علق في اليد أو في الجزء الذي تبقى في الصحفة وبركة الطعام تتناول أمورا عديدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها مطلقة فمنها تغذية البدن وسلامته من مضرة الطعام وتقويته على طعام الله سبحانه وتعالى قال النووي رحمه الله تعالى تعليقا على قوله فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة قال معناه والله أعلم أن الطعام الذي يحضره الإنسان فيه بركة ولا يدري أن تلك البركة فيها فيما أكله أو فيما بقي على أصابعه أو فيما بقي في أسفل القصعة أو في اللقمة الساقطة فينبغي أن يحافظ على هذا كله لتحصل البركة ومن المؤسف أن يؤكل الطعام على سفرة نظيفة جديدة ثم يترك للشيطان ما تسقط عليها من الطعام ولا يتناول وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها فكيف بالذي لم يصبه أذى أصلا بعض الناس هو يأكل يسقط منه شيء فلا يأكله لا حتى ولو كان فيه أذى أمط عنه الأذى وكله أمامك سفرة الآن نظيفة جدا لماذا تترك هذا الأكل للشيطان كله أنت نعم ورأينا من أغنى أغنياء العالم الرجعي إذا وجد على مائدته هذا يجمع هذا ويأكله يقول لا تتركوا شيئا، لا تتركوا شيئا. هذا ليس بخلا ولا شحا، وإنما هو من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ويتربى الصبيان الصغار على هذا، ويتعود على هذا، على الموائد وعلى الطعام. الأبان يعلموا أبنائهم ذلك. تقول ليش بقى عشان أنت منوفي؟ لا، منوفي ولا غير منوفي، هذا هدي الرسول عليه الصلاة والسلام.
يقول شيخنا: ما سبب حذف الإمام الألباني لبعض الأحاديث والأبواب أيضا؟
هذا اختصار مختصر، سمى مختصر الشمال. نعم.
قال أبو عيسى: روى غيره.
لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياك لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.